بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأسير أو الغريم يربط في المجد. أما الأسير فأمره معلوم، أما الغريم فهو المدين، المراد به المدين. وهذا يتنزل على الغريم المليء المماطل، فليس كل غريم يربط في المسجد، أو ليس كل غريم يحبس، إنما الغريم الذي يحبس ويقرر الشرع حبسه هو الغريم الواجد المماطل. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عقوبته ويحل عرضه. مطل الغني، وفي رواية: لي الواجد ظلم يحل عقوبته ويحل عرضه. قال جمهور الشراح: قوله صلى الله عليه وسلم يحل عقوبته العقوبة السجن، ويحل عرضه يجوز للدائن أن يقول: فلان ظلمني، فلان أكل مالي، فلان مماطل. فهذا المراد بحل العرض. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، هذا له صلة بأبواب الصلاة، من باب أن الأسير في الغالب ما يكون مشركا، الغالب أنه يكون مشركا. من الذي عساه أن يؤسر في بلاد المسلمين؟ إنه الكافر المحارب يؤسر. فإذا قلنا أن الأسير الكافر يربط في المسجد، فمن هنا ننطلق إلى شيء آخر، هو هل يجوز إذن للمشرك أن يدخل المسجد؟ ومن هنا تظهر المناسبة لأبواب المساجد. فالسؤال المطروح: هل يجوز للمشرك، لليهودي أيضا أو النصراني، أن يدخل المسجد؟ أم أن هذا ليس بجائز له؟ فالجواب: وبالله التوفيق والابتداء، إن الذي ورد في هذه المسألة من النصوص قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهل نقتصر على المسجد الحرام؟ هل نقتصر على المسجد الحرام؟ أم أن المساجد كلها تمنع في وجه المشرك؟ هنا أيضا بعض الوقفات. أولا: ما المراد بالمسجد الحرام؟ هل المراد الكعبة وما يحيط بها من بنيان الذي هو المسجد الحرام الموجود الآن، أم أن المراد بالمسجد الحرام كل الحرم الذي يشمل مكة بكاملها ومنى بكاملها ونصف المزدلفة كما عليه الوضع الآن؟ الوضع الآن حكومة السعودية قبيل مكة تحول مسار الطريق وتشار أو يشار هناك بلوحتين: طريق غير المسلمين وطريق المسلمين، فلا يسمح لغير المسلمين بدخول الحرم بكامله. نرجع فنقول: هل المراد قول الله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام الحرم كله، أم المراد المسجد نفسه الذي هو الحرم الموجود الآن، أم المراد عموم المساجد إلحاقا؟ فكثيرون من أهل العلم قالوا إن المراد بقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام الحرم كله، لمن ومكة ونصف المزدلفة. قال فريق منهم: ولم يكن هذا البنيان المحيط بالكعبة الموجود الآن لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لما كانت الكعبة هنا فضاء، فكان الحرم يطلق على مكة على التفصيل الذي ذكر. وكذلك فقد قال الله تعالى: هديا بالغ الكعبة. وليس المراد بهديا بالغ الكعبة هديا واصلا إلى مبنى الكعبة، إنما المراد بقوله تعالى هديا بالغ الكعبة أي هديا واصلا إلى الحرم. والله أعلم. يبقى السؤال: هل المساجد كلها تلحق بالحرم في منع المشرك من دخولها؟ المحتج يحتج بأن الله قال: إنما المشركون نجس. فقل هذا التعليل وهذا الحامل لنا على التعميم، إنما المشركون نجس. والمجوزون قالوا إن الذي نهي عنه المسجد الحرام، لأن الله قال: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامين هذا. إذن الآية استنبط منها أذلة من فريقين معا. المجوزون قالوا إن الله ما نهى إلا عن المسجد الحرام، والمرخصون قالوا إن الله علل عدم الدخول بقوله إنما المشركون نجس. ولكن فيما يظهر ويبدو والله أعلم أن وجهة المجوزين الذين جوزوا دخول غير المسجد الحرام أقوى، وليس معنى أنهم نجس أنهم يمنعون من كل مكان، إنما الذي نص عليه هو الحرم. والله تعالى أعلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الأسارى في المسجد وهم مشركون في مسجد المدينة، ليس في الحرم المكي، هو في مسجد المدينة كان يربط المشركين كما فعل بثمامة ابن أثال، وسيأتي الحديث بذلك إن شاء الله. فعلى كل قال عدد من أهل العلم: يجوز لليهودي أو للنصراني أن يدخل المسجد
ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه
إلا المسجد الحرام. قال آخرون من العلماء: يمنعوا من الجميع لأنهم نجس. هذا وجه الاختلاف في المسألة، والله تعالى أعلم. نرجع. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، أو كلمة نحوها، تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه. في الروايات الأخرى أن هذا العفريت من الجن أتى بشهاب من نار وأراد أن يقذفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي. إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، ما معنى البارحة؟ أمس، أو كلمة نحو ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. في رواية أغراء عرض لي فشد علي، وفي رواية مسلم جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، وفي رواية النسائي فأخذته فصرعته فخنقته حتى وجدت لسانه على يدي. الشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربطه في سرية من سواري المسجد كأسير، ولكن المانع ماذا؟ دعوة سليمان ورب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فوقر النبي دعوة أخيه سليمان. هنا دليل على الإخوة الذين يعالجون، ويقول واحد منهم أنا معي جن مسلم يساعدني، فنقول كان أولى بذلك منك رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي آمنت به طائفة من الجن، أليس كذلك؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به. قالت الجن وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، وقالوا قبل ذلك وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. هناك جن مسلمون، ومع ذلك لم يستدعيهم النبي للقتال معه في بدر، صح؟ ولم يستدعيهم للقتال معه في أي غزوة، وحفر النبي وأصحابه الخندق، وما أتى بمجموعة عفاريت مؤمنين أو جن مسلم يساعدونه في الحفر. كذلك فقدت من عائشة قلادة أسماء، فحبس النبي الجيش للبحث عنها، وما استعان بعفريت يدله على مكانها. كذلك سحر النبي صلى الله عليه وسلم ما يربو على الشهر 40 ليلة، يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، ومع ذلك لم يستعن بعفريت بجن مسلم للبحث له عن موقع السحر. إذا كان النبي لم يستعن بعفريت ولا جن لمساعدتي على شيء، ونحن للنبي تبع، فمن ثم لا نستعين بجن على قضاء حوائج. واضح؟ من ما الذي أدراك أن الجن مسلم؟ مسائل أخرى. وهناك جن كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره، هناك عفريت ذكي يضحك على البشر ويخدعهم ويراوغهم، وهناك جن آخر أبله، عفريت أبله، هناك مجنون، هناك جن سني وجن رافضي وجن مبتدع وجن نصراني، أشكال. وقد يلبس عليك أمرك ولا يعطيك مساعدة إلا إذا أعطيته أنت أيضا مقابلا. هذا بالنسبة للعفاريت غير المسلم عموما. قد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الحاصل أن النبي لم يستعن بعفريت لقضاء حاجته. فإخواننا المعالجون الذين يقولون نستعين بعفريت مسلمة ليسوا على هدي من كتاب أو من سنة، والله يؤخذ من الحديث السابق توقير سؤال السائل بالله قدر الاستطاعة. ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأثير في المسجد. بالنسبة للاغتسال إذا أسلم هو على الاستحباب ليس على الإيجاب. إذا أتانا أحد وقال أريد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أقبلها منه سريعا، اشهد جزاك الله خير، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص نعقد إسلام. وإن اغتسل ثم نطق بها فأفضل، لحديث سمامة بن أثال ولحديث أم أبي هريرة، كانت أم أبي هريرة كثيرا ما تسب الرسول عليه الصلاة والسلام وكثيرا ما تسب الإسلام، فجاء أبو هريرة إلى النبي ذات يوم يبكي ويقول يا رسول الله أمي كلما ذكرت لها الإسلام سبت الإسلام، واليوم سبت الإسلام ومن جاء بالإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه إلى بيته فوجد الباب قد أوصب أي أغلق، فجاء يفتح، قالت أمه على رجلك أي انتظر. فلما وقف ينتظر سمع صوت الماء فإذا بها تغتسل، فلما اغتسلت وانتهت فتحت له وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أنها اغتسلت. فالاغتسال للإسلام مستحب ليس بواجب، بدليل إتيان عدد كبير من الصحابة إلى رسول الله وأعلنوهم الإسلام دون أن يطلب منهم الغسل. فإن كان جنبا وأراد أن يصلي بعد ذلك فعليه أن يغتسل. باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأثير أيضا في المسجد، لأن السجون لم تكن متوفرة كثيرا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. على عهد الرسول لا أعلم سجنا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هناك رسائل ألفت في تاريخ السجون، كان قبل النبي سجون في زمن الصديق يوسف، ودخل معه السجن فتيان، لكن في زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك سجن. ويذكرون أن أول من اتخذ السجن هو أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، اتخذ عمر سجنا أدري في دار صفوان بن أمية أمية بن أبي الصلت. المهم أن عمر هو أول من اتخذ سجنا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، في زمن الرسول لم يكن هناك سجن. كانت سجن صورته أن يربط الأسير في سرية من سواري المسجد، كانت هذه صورة السجن. فلم تكن هناك أحكام طويلة 15 سنة ولا 20 سنة ولا المؤبد ولا هذا الكلام، يعني شخص يستحق الإعدام يعدم، يستحق البراءة يبرأ وانتهت الأمور. ليس معنى هذا أن السجن ممنوع الآن، لا، السجن جائز. السجن أصله أصل تجويزه ربط الأسير في المسجد، فبدل من يربط في المسجد الآن لكثرة عدد المجرمين الذين تضيق بهم المساجد يجعل لهم سجن مستقل. فهنا يقول ربط الأسير أيضا في المسجد. فكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. ماذا تعرف عن شريح؟ تعرف اسم شريح؟ من يعرف شريحا؟ فرق بين شريح وجريج، جريج العابد الإسرائيلي، أما شريح القاضي تهر شريح بالقضاء في زمن أمير المؤمنين علي، كان ذكيا جدا يضرب به المثل في ذكاء، وقد تعلم كثيرا من أقضيته من علي رضي الله عنه. كرونا في شأنه قصص طويلة تنم عن ذكائه، تنم عن ذكائه الشديد في مسائل القضاء. كان شريح يأمر الغريم أن يعبث إلى سارية المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل النجد. قبل يعني اتجاه, يعني اتجاه أو نحو. أليس ذلك؟ أسألك سؤالا إن كنت لبيبا ستعرف الجواب. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. ما معنى يأتوكم من فورهم هذا؟ ما معنى فورهم اتجاههم هذا؟ أحسنت, جزاك الله خير. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسال. ثمامة ابن أسال فربطوه بسارية من سوار المسجد. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة. طبعا الحديث روي مختصرا وإلا فهو مطول في عدة أماكن من البخاري. ربطوه فعرض عليه النبي الإسلام فأبى أن يسلم. فجاءه النبي من غد فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي والله يا محمد خير, إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم. يعني لي من يأخذ بثأري, وإن كنت تريد المال فسل من المال ما شئت أعطكها. فيتركه النبي. وفي الغد قال مثل ذلك إلى أن قال النبي أطلق ثمامة. طلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من العلماء من أشار إلى نقطة مهمة قال هذه تنفع في الدعوة إلى الله, إن النبي أمر بربط ثمامة في المسجد لعلة ليس لمجرد الحبس, ولكن الرجل أتى من بلاد بعيدة من بلاد نجد والقرشيون الكفار يشوشون على القرآن ويلبسون على الناس فيصفون النبي بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه فرق بين الوالد وولده والوالدة وولدها. فلما ربط في سرية من سوار المسجد 3 أيام وهو مربوط ينظر النبي يصلي ويتلو القرآن تلاوة حسنة فيها خلاف ما نقل إليه, فيها مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, ومشوش عليه بأن النبي يفرق بين الوالد وولده فيسمع التلاوة ويرى صفوف المصلين ويرى أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الإيثار كل يؤثر الآخر على نفسه ويرى تحية الإسلام السلام عليكم. 3 أيام وهو مربوط بلياليها يرى ذلك, يرى في المسجد أهل الصف يقومون من الليل يصلون ويبكون ويخرون للأذقان سجدا, فصلاة وطول قيام وبكاء وتحابب في الله كل ذلك بلا شك يعطيه صورة الإسلام عن قرب. انطبع في ذهني وفي قلبي حب الإسلام. فهذا كان من المقاصد كما يقول العلماء التي من أجلها ربط ثمامة بن أثال في سارية من سواري المسجد حتى يرى الإسلام عن قرب, حتى يسمع القرآن بلا تشويش, بلا تشويش من مشوش ولا تلبيس من ملبس, لأن الكفار كانوا يتواصون بالتشويش على القرآن. قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه شوشوا عليه لعلكم تغلبون. لذلك الشيطان لا يترك
يحصلك لك أي مشاكل يصرفك عنه قدر الاستطاعة. فهذه من الحكم ما ينبغي أن تسجل في فقه الدعوة إلى الله، إذ هي امتثال لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويتندرج تحت باب دفع الشبه عن النفس، باب إنها صفية، باب دفع الشبه أيضا عن النفس. وقريب من هذا ذكره العلماء في بيان سبب إخفاء الدعاء الذي كان من زكريا عليه السلام. قلون لماذا دعا زكريا ربه وناداه نداء خفي؟ لماذا أخفى الدعاء؟ قال عدد من العلماء لإخفاء الدعاء جملة أسباب: أولا هو امتثال لأمر الله، ثانيا إبعاد تشويش المشوشين وحسد الحساد. لكن من أجل الأسباب التي يذكرها العلماء في سبب إخفاء زكريا الدعاء، قالوا إن زكريا إذا قام يدعو ويقول، وامرأته كانت عاقرا، يعني لم ينقطع عنها المحيط فأصبحت عاقر على كبر السن، لا بل وهي شابة طيلة حياتها لم تلد، حتى وهي شابة عاقر على الدوام، ثم جاءها انقطاع المحيط فازداد العقم عقما. فإذا قام هو رجل كبير السن العظم منه رق، وقام يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب ارزقني بالذرية الصالحة، سيتخذ الناس سخريا يسخرون منه، فحتى لا يتسبب للناس في الفهم الخاطئ عن الله، وحتى يصرفهم عن السخرية من النبي، أن السخرية من الأنبياء ليست كالسخرية من غيرهم، فأخفى الدعاء حتى لا يتهموا أيضا بالجنون. وننظر إلى هذا الشيخ الكبير المخرف ماذا يقول: فهلئن سيسخرون منه، فأخفى الدعاء عليه السلام. نرجع: ماذا استفدت من حديث ربط سمامة في المسجد؟ جواز ربط الأسير في المسجد، استحباب عرض الإسلام على الرجل الكافر بصورة قريبة عن قرب، صورة طيبة. ماذا؟ جواز دخول المشرك المسجد، استحباب الاغتسال للإسلام. باب: الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قال: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل. سعد بن من؟ سعد بن معاذ. تعرف عن سعد بن معاذ شيئا؟ تعرف واحد اسمه سعد بن معاذ؟ صحابي جليل، سيد من سادات الأنصار، اهتز لموته عرش الرحمن. قال: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل. الأكحل عرق هنا في اليد، الأكحل عرق في اليد. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب حتى تتسنى له زيارته وعيادته، فلم يرهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. قالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها. ومن أصيبها هنا في أثناء الخندق جاءه سهم، فدعوته مشهورة حيث قال: اللهم إن كان بين النبي وبين هؤلاء القوم مشهد، يعني اليهود، فلا تمتني حتى تريني فيه. فأصيب يوم الخندق والدم ينزف منه. ولما انتهت غزوة الخندق سعد مريض مقيم في الخيمة، قال النبي لأصحابه: أتاني جبريل فقال: يا محمد، وضعتم سلاحكم؟ والله ما وضعت سلاحي، ولا الملائكة وضعت أسلحتها، قم الآن انهض. قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. فقال النبي وحاصر بني قريظة الحصار المعروف، فقال: نتحاكم نحن وأنت. وسبحان الله، قال لهم النبي: من ترضون بحكمه؟ قالوا: نرضى بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، هو مريض هنالك. فأتي به على حمار ليحكم فيه. وما أنتم تعرفون الأحكام، أحكام القبلية أو طرق تنفيذ الأحكام قوية جدا، يعني الحكم يحكم به ينفذ في الحال. فجيء بهم فقال سعد: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى ذراريهم، وأن تقسم أموالهم. فخاب ظن اليهود تماما. لكن قال النبي لسعد: والله لقد حكمت فيهم بحكم الملك في رواية من فوق سبع سماوات، أن حكمك هو حكم الله عز وجل فيه، والخيانة التي صدرت منهم. ففعل بهم ذلك، ثم مات سعد رضي الله تعالى عنه. فلما مات وحملوه كانت جنازته خفيفة، وأن جسمه كان كبيرا إذ وسيد من سادات الأنصار. فقال المنافقون: جنازة سعد كانت خفيفة. فطعنوا في سعد بسبب أن الجنازة خفيفة. قال النبي: إن الملائكة كانت تحمله. فمات رضي الله تعالى عنه بعد هذا الحكم. قال النبي للصحابة: قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم. الحديث معروف. إلى ما الشاهد يجوز بناء خيمة في المسجد لعلة من العلل، لأن النبي ضرب خيمة في المسجد لعيادة من سعد ابن معاذ عن قرب. قال: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. ما معنى البعير؟ البعير الحمار؟ لا، الجمل أو الناقة. قال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، طاف النبي على بعير. يقول: قد قيل إن ناقته صلى الله عليه وسلم كانت منوقة، يعني مدربة معلمة، فيؤمن منها ما يحضر من التلويث وهي سائرة. تعقب الشيخ ابن باز هذا، قال: هذا الكلام ليس بشيء، ما الصواب؟ طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل. كلام مختصر، قرأته مختصرا. الشاهد أن النبي طاف على بعير. عنده إذا في جواز خشب خشب ولا ما فيه؟ تعرف خشب خشب؟ تعرف خشب خشب ولا ما تعرف؟ الذين يطوفون ويحملهم الأحباش على الأكتاف ويقولون في الطريق: خشب خشب، يعني وسع لماذا؟ وسع لحملة الخشب. فإن كان الآن منع وضعت له ضوابط. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوقل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. طوفي وأنت راكبة. راكبة ماذا؟ ركبة دابة. في الروايات الأخرى أنها بعير، فدليل على جواز دخول البعير للعلة إذا أمن تلوث المسجد. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين، ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله، حتى أتى أهله. مفهوم الكلام معجزة. هما رجلان هما في بعض الطرق، وسيد بن حضير وعباد ابن بشر كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فسهر أطال المكث في مسجد رسول الله حتى دخل الظلام، فلما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والليلة كانت مظلمة شديدة الظلام، فإذا بالأمام نور يضيء لهم، فلما تفرق انقسم النور قسمين، قسم مع سيد بن عبيد وقسم مع عباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما، ففي منقبة من للصحابيين. قال بعض العلماء ان هذا ايضا فيه منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، من ناحية ماذا؟ ان النور ما اتاهما الا بعد ان خرج من عند النبي، ولو خرج من عند غير الرسول ما أجيب بهذا النور. ثم وجه آخر أنهما أكرما بالنور ببركة اتباعهما النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال عدد من أهل العلم إن كل معجزة وكل كرامة حصلت لصحابي أو متابعي صالح تعد معجزة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن ما حدثت لهذا الصحابي إلا ببركة اتباعه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلو كان كثيرا ما حصلت له هذه المعجزة. قالوا من ذلك مثلا تنزل الملائكة على أسيد بن حضير ويقرأ القرآن، ومن ذلك أيضا شرب خالد بن الوليد السم فلم يضره السم، لم يضره السم، إلى غير ذلك من المعجزة. باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. النبي يخطب يقول ذلك في الخطبة، إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. من القائل؟ النبي بيحكي. قال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي، من الذي يقول ذلك؟ أبو سعيد. قلت في نفسي لا يبكي هذا الشيء، لماذا يبكي؟ أي كلمة يعني تبكي عنها؟ أي كلمة تبكي؟ ما يبكي هذا الشيء؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يعني ما الحامل له على البكاء؟ شخص خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فما يبكي هذا الشيخ؟ لماذا يبكي أبو بكر؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبو بكر لا تبكي، يعني أبو بكر فهم أن العبد هو الرسول، وأنه لما اختار ما عند الله أنه سيموت، فبكى حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. والآخرون لم يفهموا المراد بل تعجبوا من بكاء أبي بكر. أبو بكر سمع كلمة النبي إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، كان أبو بكر يعلم قبل ذلك قول النبي ما من نبي يموت إلا ويرى مقعده من الجنة قبل أن يموت ثم يخير. فلما قال النبي ذلك: ما الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، علم أن النبي سيموت فلذا بكى من أبو بكر. فبكاؤه له وجه أو ليس له وجه؟ له وجه. فكان يستنبطون كما قال ابن عباس: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعت الصورة إلينا نبينا محمد، ونعت الصورة إلى النبي محمد أجلا، يعني زفت إلينا هذه الصورة خبرا نفاده أن النبي سيموت قريبا، وزفت إلى النبي الخبر إنك يا محمد ستموت قريبا فاختم حياتك بالاستغفار. فكان عمر يعجب جدا من فهم ابن عباس هذا، فلما جمع الصحابة وجمع معهم ابن عباس سأل الصحابة: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فمن هو على الظاهر؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأينا الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبحنا بحمد ربنا واستغفرنا، يعني إذا أسلم الناس وانتصرنا سبحنا واستغفرنا. قال: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: نعت إلى النبي أجله يا أمير المؤمنين. لأن الأعمال عموما تختم بالاستغفار. قال عمر: والله ما أرى منها إلا الذي رأيت يا ابن عباس. وقد كان ومات النبي بعدها، وقد كان ومات النبي أيضا بعد حديث أبي بكر هذا. فالحاصل أن الشخص قد لا يقف على حقيقة الأمر فلا يفهم فينكر على من فهم. أبو سعيد يقول: تعجب، ما الذي يبكي هذا الرجل؟ لما يبكي أبو بكر؟ قال: فكان أبو بكر أعلمنا. وقد قال تعالى مع الفارق، طبعا فارق شديد، يعني من كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويل فمن جهل شيئا عاداه في غالب الأحوال. لذلك قال الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وكان أبو بكر أعلمنا. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. صاحب منا علي في صحبته وماله أبو بكر. قاتل الله الشيعة الذين يسبون أبو بكر ويزعلون من الهجيران والديدن المستمر عندهم لعن أبي بكر ولعن عمر صباح مساء، يحملون أوزارا مع أوزارين من نيل من أبي بكر ومن نيل من أمير من عمر. فكي أن الله قال: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وبذلك لما احتج رجل من صحابة الرسول على بعض الطاعنين في أبي بكر وعمر وعلي وعثمان، كان من حجتي عليهم حجة الصحابة على الطاعنين، قال: أتاك أن الله أثنى على السابقين الأولين؟ قال: نعم أتاني أن الله أثنى على السابقين الأولين. قال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: فهل أتاك أن الله سقط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ قال: ما أتاني ذلك. قالت: لماذا تطعن فيه؟ لماذا تطعن فيهم وقد جاءك في كتاب الله الثناء عليهم؟ لا تحزن إن الله معنا، جاءك في كتاب الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتل. جاءك في كتاب الله: والسابقون السابقون أولئك إليك المقربون. قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا قليلا من أمتي ما اتخذت هذا بطل، ولكن بقوة الإسلام ومودته ما يبقين في الباب في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا وابو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصما رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الخوخة الباب الصغير، يعني الصحابة بيوتهم كانت حول المسجد فكانوا يحاولون التقرب، بمعنى كل صحابي يفتح في المسجد بابا صغيرا من أجل أن يدخل ولا يمر على الباب الرئيسي، كل واحد له من ناحيته باب يدخل منه المسجد. فقال النبي سدوا كل هذه الأبواب لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. في منقبة قد ورد هذا في شأن علي أيضا، لكن الأسانيد في خوخة علي أسانيدها كلها متكلم فيها، أما في أبي بكر فهي في الصحيح أمامكم. وفقنا الله وإياكم بكل خير وجزاكم الله خيرا.